بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق صلاة الاستخارة، ما هي كيفيتها الواردة في الأحاديث الصحيحة؟ نعم، تصلي ركعتين من غير الفريضة، وما معنى من غير الفريضة؟ أي صلاة من النوافل، سواء كانت من الرواتب أو الضحى أو الليل، وإن حصلها ركعتين خصوصا فهو قلنا أفضل. ها، كمل. يصلي ركعتين بنية الاستخارة، ثم ماذا؟ ثم يدعو بعد السلام للدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الدعاء؟ ها؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. نعم، شو عاجل؟ خلاص. ثم ردني به ويسمي حاجته. أحسن. في ماذا تكون صلاة الاستخارة؟ متى يستخير الإنسان؟ في الأمور المباحة، في كل الأمور المباحة يستخير.
الذي ظاهرها مبهم،
يعني لم يتبين له وجه الصواب فيه، هم بأمر وعزم عليه أراده، ثم لم يتبين له وجه الصواب فيه، فالأفضل ماذا؟ ففي هذه الحال يقوم بصلاة الاستخارة. في المباحات قلنا أيضا هذا المندوبات والواجبات متى؟ إذا تعارضت. وفي الواجبات والمندوبات إذا تعارضت، أيهما يقدم؟ قد يستخير في هذا الأمر، أو ببعض ملابسات الواجبات، وأما الحرام فواجب ماذا؟ أن ينتهي عنه ولا يستخير، وكذلك المكروه ينتهي عنه ولا يستخير. والأصل كما قلنا أمس أن الاستخارة تكون فيما هو مباح. ماذا يقرأ في ركعتي الاستخارة؟ ها؟ الصحيح أنه يقرأ بما يسر، ولا يحتاج أن يخصص سورا معينة لعدم الدليل. هل يصلي الاستخارة في وقت النهي؟ ها؟ إذا كان الأمر مستعجلا له ماذا؟ أن يصلي وقت النهي، وإذا كان ممكن تأخيره فيؤخره. والدعاء قلنا الأفضل أن يكون ماذا؟ بعد السلام هذا قول من؟ جمهور العلماء. قال به قلنا في الدرس السابق من من الأئمة المعاصرين؟ الشيخ ابن باز بن عثيمين، وأيضا هو قول الشيخ مقبل رحمه الله. واختار شيخ الإسلام ماذا؟ أن الأفضل أن يأتي به قبل السلام، قال لأنه ما يزال في الصلاة، وهذا من شأن الدعاء شأنه أن يكون قبل السلام. إذا أراد أن يكرر الاستخارة هل له أن يكرر؟ ها؟ كم مرة يكرر؟ سبع. الحديث ما حاله؟ شديد الضعف، يكرر مرة مرتين ثلاث أو أكثر، أما إلى السبع التحديد فالحديث ضعيف. ما هو دليل التكرار؟ ها؟ يعني أنه يشمله عموم الدعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الدعاء. أيضا جاء في حديث في صحيح مسلم من فعل ابن الزبير لما احترق البيت في زمن يزيد بن معاوية، وأراد ابن الزبير أن يهدمه وأن يبني البيت مرة أخرى، دعا الناس واستشارهم، قال أشيروا علي أيها الناس، فأشار علي ابن عباس قال ألا أرى أن تترك بيتا أسلم الناس عليه، فقال والله لو احترق بيت أحدكم لرأى أنه يصلحه ابن الزبير. ثم قال وإني مستخير ربي ثلاثا، وإني مستخير ربي ثلاثا، وقول ثلاثا ظاهر أن ثلاثة أيام، فإنه قال بعد قال فلما مضت الثلاث هدم البيت وبناه مرة أخرى. استدل به بعض العلماء على تكرار الاستخارة من فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فإني مستخير ربي ثلاثا. ماذا يفعل بعد الاستخارة؟ ما يستشير، وبعد ذلك يمضي في هذا الأمر الذي استخار الله تعالى فيه، فإن كان خيرا الله تعالى سيختار له الخير، وإن كان شرا صرفه الله عنه. فيقول متى يسمي حاجته، أثناء الدعاء أم بعد الفراغ منه؟ أثناء الدعاء، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه، أن هذا السفر أو أن هذه التجارة أو أن هذا الدرس أو نحو ذلك خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره، ثم يقول وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه شر لي في ديني ومعاشي نقرأ بعض شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر، فهو حديث ودعاء عظيم. من الذي ما يحفظ هذا الدعاء؟ ليس من الذي حفظ، من الذي لم يحفظ هذا الدعاء يرفع يده. ما حفظتم دعاء الاستخارة؟ هذا تحفظون إن شاء الله الليلة، في غدا نسمعه لكم. أنت رفعت يدك، اقرأ دعاء الاستخارة. من؟ إبراهيم، اقرأ، ارفع صوتك. لا لا ارفع صوتك، سمعهم يحفظوا منك، ولا تعال منهم. الله رفع صوتك وأسألك في ديني ومعاشي وبارك لي مرضني به أحسنت عما رفع الحديث رفع صوتك
اللهم إنا نستغفرك استغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي
خيرا كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا خبر أنه
خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي
ويسره لي
وبارك لي
فيه
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي
وعاقبة أمري
فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيثما كان
حيث كان ثم ردني به من يقرأ أيضا أبو سهل سمع هذا الجهة جابر أمس ذكرنا عن ابن مسعود وأبي أيوب ما أدري هل جاء عن ابن عمر ذكر الحافظ قال عن ابن عمر عند الطبراني
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا هم أحدكم في الأمر فليستخير الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم إني أستخيرك بعلمي وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث ما كان ثم ردني به.
إن شاء الله تحفظونها. طيب نقرأ بعض كلام الحافظ في شرحه. هو شرحه بشرح طويل لكن نختار منه اختيارا. قال قوله في الأمور كلها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. قال ابن أبي جمرة هو عام أريد به الخصوص. لماذا أريد به الخصوص؟ قلنا المحرم ماذا؟ ليس فيه استخارة، والمكروه ليس فيه استخارة، وإنما الاستخارة في المباح، وأيضا الواجب والمستحب إذا تعارضت. قال قوله كالسورة من القرآن، أي يعلمنا الاستخارة كالسورة من القرآن، يعلمنا السورة من القرآن. ما وجه المشابهة بين تعليم الاستخارة وتعليم السورة من القرآن؟ قيل وجه المشابهة عموم الحاجة في الأمور كلها إلى الاستخارة كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة. أي لما كانت الاستخارة يحتاج إليها العبد في كثير من الأمور كحاجته إلى القراءة في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم كما يعلمهم سور القرآن. وذكره وغير هذا. قال ويحتمل يكون من جهة الاهتمام به والتحقيق لبركته والاحترام له، ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما علم بالوحي. قال الطيبي في إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء وهذه الصلاة لجعلهما تلوين للفريضة والقرآن، الشاهد من هذا أنه يعلمهم كثرتها للاهتمام بهذا الدعاء وبيان منزلته، وأن الإنسان بحاجة إليه كما هو بحاجة إلى القرآن. قال قوله فليركع ركعتين، جاء قال في حديث أيوب فصلي ما كتب الله لك، في حديث أيوب ما كتب الله لك وهنا ركعتين. قال ويمكن الجمع بأن المراد أنه لا يقتصر على ركعة واحدة للتنصيص على ركعتين، ثم تعرض لمسألة إذا صلى أكثر من ركعتين بسلام واحد هل له ذلك؟ واستظهر هنا أنه يسلم بين كل ركعتين. قال فلو صلى أربعا بتسليمة واحدة لا يجزئه. من غير الفريضة، تقدم معنا ما معنى من غير الفريضة، أي أي صلاة دون الفريضة، سواء كانت من السنن المعينة كالضحى والوتر والرواتب أو جعل لها ركعتين خاصة. ولكن لا بد إن لم يصلي ركعتين خاصة للاستخارة وصلى بعض السنة المعينة، لا بد ماذا؟ من نية الاستخارة، وإلا فلا يجزئه. ثم قال معنى قوله اللهم إني أستخيرك بعلمك، معنى أي أطلب لي أن أطلب منك أن تختار لي بعلمك. أستخيرك بعلمك أي أطلب أن تختار لي بعلمك، فإن الله يعلم والعبد لا يعلم، فهو يطلب من الله أن يختار له أمرا من هذه الأمور التي لم تترجح عنده. قوله وأستقدرك أي أطلب منك أن تجعل لي على ذلك قدرة. أستقدرك أطلب منك أن تجعل لي قدرة على ذلك. قال ويحتمل أن يكون المعنى أطلب منك أن تقدره لي، والمراد بالتقدير التيسير، فقوله أستقدرك ذكر له معنيين. المعنى الأول أطلب منك أن تجعل لي القدرة على هذا الأمر، أطلب منك أن تجعل لي القدرة على هذا الأمر. والثاني ذكره احتمالا أستقدرك أي أطلب منك أن تقدره لي، أي تيسره لي، تقدير بمعنى التيسير. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. قال إشارة إلى أن إعطاء الرب فضل منه. فكل ما يعطيه الرب العبد هو من فضله. ثم قال فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. إذا كان الله يقدر وإذا كان الله تعالى يعلم، فمعناه أنه سيوفق العبد إلى الخير وسيختار له الخير، لأنه عن علم وقدرة. قول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي في هذا الموضع فيقول هذا الأمر قد جاء، ثم يسميه بعينه أي في هذا الموضع. هل ينطق به أو يستحضره بقلبه استحضارا فقط؟ ينطق به ولا بد. وما يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ثم يستحضر هذا الأمر بقلبه. قال به بعضهم ولكن الصحيح أنه ينطق به لأنه قال في الحديث ماذا؟ ويسمي حاجته. قوله معاشي المراد بالمعاش الحياة، إن كنت تعلم أن هذا الخير اللي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. الدين واضح، أي إن كان هذا الخير اللي في مسألة الدين وخير اللي في معاشي وهي الحياة الدنيا وعاقبة أمري، من المراد بالعاقبة؟ أي الآخرة. فشمل إن كان هذا الخير اللي في ديني ودنيا ومعاشي أي الحياة الدنيا وعاقبة أمري إلى آخرة. ولو قال في عاجل أمري وآجله شك الراوي. فاقدره لي، فاقدره لي، ما نقدره لي واضح، اجعله مقدورا لي معنى يسر لي هذا الأمر، اقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كان شرا ماذا قال؟ فاصرفه عني واصرفني عنه. وتأمل كيف عبر بكلمة الصرف، قال الحافظ حتى لا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه متعلقا به، لأنه قد يستخير ولا يوفق لهذا الأمر، فربما يبقى القلب ما زال متعلقا بذلك الشيء، لكن يطلب من الله تعالى أن يصرفه عن هذا الأمر تماما، فلا يبقى له به تفكير ولا تعلق ولا شيء من ذلك. ثم ردني به بالتشديد. وهذا نظير ما قلنا قبل، صرفني عنه واصرفه عني، لأنه قال اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، يبقى راضيا بما هو عليه ولا يلتفت إلى ما عداه، وهذا أمر عظيم. فكم من أمر يدخل فيه الإنسان ثم يبقى متحفرا على ما فاته، فإذا استخار يكسب هذا الأمر العظيم أنه يصرف عن ذلك الأمر تماما ويبقى راضيا بما آتاه الله سبحانه وتعالى ولا يبقى له فيه تعلق. هذا معاني الحديث باختصار. طيب نواصل نقرأ. قال الشوكاني رحمه الله قال وأما مشروعية الركعتين بين كل أذان وإقامة، نذكر في المثل قالوا تطوع وركعتان بين كل أذان وإقامة، فلحديث بين كل أذانين صلاة، قال ذلك ثلاث مرات ثم قال لمن شاء، وهو حديث صحيح متفق عليه عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليبا كالقمرين والعمرين. ما المراد بالقمرين؟ الشمس والقمر. والعمرين أبو بكر وعمر، قيل ذلك تغليبا. تقدم معنا هذا، الصلاة بين الأذان والإقامة، وأوكدوا الصلوات بين الأذان والإقامة هي صلاة المغرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. الصلاة بين الأذان والإقامة سنة ومن صلاة التطوع، وآكدها بين أذان المغرب وإقامة الصلاة للمغرب. كان الصحابة يبتدرون السواري ويتسابقون إلى ذلك. طيب، هذه صلاة التطوع التي ذكرها الشوكاني ماذا ذكر؟ ذكر الرواتب، وبعد الرواتب ذكر صلاة الضحى، ثم ذكر صلاة الليل، ثم ذكر تحية المسجد، ثم الاستخارة، ثم الصلاة بين الأذان والإقامة. نحن نتمم إن شاء الله بعض صلوات التطوع التي ثبت بها الدليل، وأيضا التي جاءت بأدلة ضعيفة، حتى يكون تتميما للفائدة من صلوات التطوع التي صحت صح بها الدليل، وأيضا ما جاء أن صلاة التطوع ولم يصح بها الدليل، نذكر ما تيسر منها. فمن صلاة التطوع صلاة القادم من سفر، صلاة القادم من سفر، وفي الباب ثلاثة أحاديث. حديث كعب بن مالك في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع في ركعتين ثم جلس للناس. وأيضا حديث جابر في الصحيحين، حين قدم من سفر باع من النبي صلى الله عليه وسلم جمل في الطريق، قال فقدمت والنبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد، فلما قدمنا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخل المسجد فصلي ركعتين، ادخل المسجد فصلي ركعتين. وجاء في بعض اللفظ قال له الآن حين قدمت، قال نعم، قال فادخل المسجد فاركع فيه ركعتين. وهما متفق عليهما الحديثان. الحديث الثالث ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر في مسند أحمد وأبي داود، وسنده صحيح أو حسن، من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر. وابن إسحاق إذا صرح اختلف فيه هل هو ثقة أو صدوق. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخل فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. إن رسول الله حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخل فركع في ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع فكان ابن عمر كذلك يصنع، فكان ابن عمر كذلك يصنع. الحديثان الأولان حديث جابر وحديث أبي بن كعب بوب عليهم البخاري في صحيحه باب الصلاة إذا قدم من سفر، بوب البخاري عليهما باب الصلاة إذا قدم من سفر. وحديث ابن عمر هذا بوب عليه أيضا أبو داود بذلك. محبوب علي أبو داود، باب الصلاة عند القدوم من السفر. باب الصلاة عند القدوم من السفر. طيب، هل هذا الحكم عام أو خاص؟ بعض العلماء خصه بالإمام والأمير وقائد الجيش الذي ينتظره الناس ويريدون أن يسلموا عليه وأن يكلمونه وأن يكلموه، فقالوا هو خاص بالقائد والأمير. والصحيح العموم، وليس خاصا بالأمير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من؟ جابر رضي الله عنه، وأيضا فهم ابن عمر، كان ابن عمر يفعل ذلك. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض الفتاوى له أن هذا عام. بعضهم جعل الصلاة هي تحية المسجد، وقد تقدم معنا أن استدلنا في تحية المسجد بحديث من؟ جابر رضي الله عنه. والظاهر والله أعلم أنها ليست مجرد تحية المسجد، بل هي كما قال النووي هي صلاة مقصودة للقدوم من السفر، وهي مجزئة عن تحية المسجد. قال والظاهر أنها صلاة مقصودة للقدوم من السفر، وتجزئ أيضا عن تحية المسجد. ومن فقه البخاري رحمه الله ذكر حديث كعب وحديث من؟ جابر، ليشير إلى أن هذا الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكره من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره. فمن فعله في حديث كعب بن مالك، ومن أمره في حديث جابر. وقد بوب البخاري بهذا الباب مرتين في صحيحه، مرة في كتاب الصلاة ومرة في غير كتاب الصلاة، كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد والسيرة أيضا بوب عليه في نفس الباب، وذكر الحديثين. إلا أنه في كتاب الصلاة ذكر حديث كعب بن مالك معلقا. الحاصل من هذا أن الصلاة لمن قدم من سفر يبدأ بالمسجد إن كان قريبا من بيته، إن كان المسجد قريبا من بيته فيصلي ركعتين. قد يقول قائل في حديث كعب ثم يجلس للناس، إشارة على أنه لمن يراد ماذا؟ الجلوس معه وكلامه ومصافحته. ولكن حديث جابر وفعل ابن عمر رضي الله عنهما يشيران إلى العموم. من صراحة إلى بيت حديث ابن عمر مع حديث جابر ادخل فصلي ركعتين. قال ابن رجب في فتح الباري عند الحديث رقم 443، قال وقد صرح الشافعية بأن صلاتها هي الركعتان في المسجد سنة، وهذا حق لا توقف فيه، وهذا حق لا توقف فيه. بعضهم زاد ماذا؟ السجود بدون صلاة، يسميه سجود القدوم، سجود الشكر للقدوم، وهذا لا دليل عليه، نبه عليه ابن رجب هنا. قال وقد بوب أبو بكر الخلال في كتاب الجامع في آخر الجهاد باب سجدة الشكر للسلامة، ولم يرد في ذلك أثرا ولا نصا عن أحمد ولا غيره في القدوم بخصوصه. وسجود الشكر للقدوم من الجهاد أو غيره سالما لا يعلم فيه شيء عن سلف، عن السلف في بعض الروايات في بعض النسخ. إنما الذي جاءت به السنة صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم. ونقل هنا أيضا عن إسحاق بن راهويه أنه قال في هاتين الركعتين هو حسن جميل، أي صلاة الركعتين عند القدوم من المسجد حسن جميل. قال وإن صليتها في بيتك حين تدخل بيتك فإن ذلك يستحب، يعني كأنه يشير إلى من لم يكن قريبا من بيته مسجد، لم يكن بالقرب من بيته مسجد، وإلا فمن كان في القرب من بيته مسجد فإن الأصل أنه يدخل المسجد فيركع في ركعتين ثم ينصرف إلى بيته، ونحن مقصرون في هذا، وهي سنة. أيضا من صلاة التطوع صلاة الطهارة، وبعضهم يسميها بسنة الوضوء. وهي تستحب بعد أن يتوضأ الإنسان، إذا توضأ الإنسان يستحب له أن يصلي صلاة بخشوع وحضور قلب، وفيها فضل عظيم. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إني سمعت جثا عليك بين يدي في الجنة، وفي بعض الألفاظ ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشتك أمامي، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر قط في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب لي أن أصلي. ويا له من فضل عظيم، بلال عد هذا العمل أرجى عمل في الإسلام. وهو سهل يحتاج إلى مجاهدة للنفس، كلما توضأ صلى ركعتين في أي ساعة من ليل أو نهار ولو وقت النهي. فسنة الوضوء من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب عند جمهور العلماء يجوز فعلها ولو في وقت النهي. أيضا جاءت هذه الصلاة وهي ركعتان، بينت برواية أخرى أنها ركعتان، جاءت في حديث عثمان أنه توضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. توضأ فأحسن نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. لما سمع عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث ماذا قال؟ ما أحسن هذه أو ما أجود هذه، فرح بها. وقد جاء الحديث أيضا في فضل هذه الركعتين عن غير واحد من الصحابة خارج الصحيح، وجاء في الصحيح عن الثلاثة أبي هريرة وعثمان وعقبة بن عامر. ولكن تأمل حديث عثمان ماذا فيه؟ لا يحدث فيهما نفسه
وحديث عقبة بن عامر مقبل عليهما بقلبه ووجهه. في كلام النووي في شرح حديث عثمان والحافظ بن حجر قال: ومعنى لا يحدث فيهما نفسه أي لا يسترسل في الوساوس وحديث الناس، وليس معنى أنه لا يطرأ عليه في نفسه أي كلام أي شيء. قالوا: لكن إن طرأ عليه ودفعه فيضطره ذلك، بل لا يزال داخلا في الحديث، وإنما لا يكون داخلا في الحديث إذا أتاه حديث نفس واسترسل معه، استرسل مع حديث النفس ومع الوساوس والخطرات حتى ربما يلهو عن صلاته. وأما لو طرأ عليه حديث من حديث النفس ثم دفعه وحاول إبعاده وإزالته فإن ذلك لا يؤثر على صلاته هذا. صلاة يسيرة، صلاة ركعتين، يخشع فيهما، يستحضر قراءته، يتدبر ما يقول، رتبت له فضائل. من هذه الفضائل أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن هذه الفضائل أنه وجبت له الجنة، ومن هذه الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بلالا أنه دخل الجنة لذلك. بقي هناك بعض الصلوات من صلوات التطوع سيأتي ذكرها إن شاء الله. ننظر هذه الأسئلة بعضها. قال في الاستخارة: إذا تعارض في الأمور المباح قال واضح يسمي حاجته، فإذا كان في مستحبين أو واجبين كيف يسمي حاجته؟ كأن تعارض عليه درسان، يقول: اللهم إن كنت تعلم أن البدء بهذا الدرس خير لي فاقدره لي، البدء به أو تقديمه واضح أيهما يقدم.